المبتدأ اسم، والمبتدأ وصف مشتق المراد به أنه اسم مفعول لابتدأ به. تقول ابتدأ زيد الكلام بكذا، فزيد مبتدئ والكلام مبتدأ به. فتقول على هذا الكلام المبتدأ به، أو الاسم الذي ابتدأ هذا الكلام، هذا الكلام به. فهذا الاسم الذي ابتدأ به الكلام مبتدأ به. ثم يقول، ثم يقال المبتدأ به، ثم يقال المبتدأ أي الاسم المبتدأ به الكلام. إذن فالمبتدأ عبارة عن اسم هو مبدأ، مبدأ كلام المتكلم، أي أن اسما يبدأ المتكلم الكلام به، ويكون هذا الاسم في أول كلامه، ينطق به أولا ثم يأتي بقية الأجزاء. وهذا الاسم المبتدأ به يكون مرفوعا كما سيأتي. وهذا الاسم المبتدأ به يجب أن يكون اسما جامدا في الأصل، جامدا في الأصل، ليس مشتقا، وقد يكون مشتقا في درجة ثانية، لأن المبتدأ على قسمين: مبتدأ هو اسم جامد وهو الأصل. هذا أول وصف للمبتدأ في ذاته الحرفي أو الحرفية، يكون اسما جامدا، رأيت. وله صفات أخرى كما سيأتي. صفة أخرى أنه بعد كونه اسما جامدا يجب أن يكون معرفة لا نكرة أصالة، فالمبتدأ في الأصل يكون معرفة بعد كونه اسما جامدا. هذه صفات، الصفات الأساسية أو الصفتان رئيسين، صفتان رئيستان للاسم المبتدأ به الكلام كما سيتبين. فقال ابن أجر الروم أو المبتدأ وإيش؟
قال المبتدأ هو الاسم المرفوع.
قال هو الاسم، فلما قال هو الاسم خرج أن يكون الفعل مبتدأ، وخرج أن يكون الحرف مبتدأ، فليس ثمة مبتدأ إلا وهو اسم. وهذه الاسمية في المبتدأ له صفات، لها صفات أيضا، رأيت. إذن المبتدأ هو الاسم، فقوله الاسم يؤخذ من هذا أن هذا الاسم قد يكون اسما صريحا بالاسمية وهو الأصل أيضا، صريح بالاسمية، كأن تقول زيد فاهم، فزيد اسم صريح. وقد يكون هذا المبتدأ اسما مؤولا بالصريح، اسما مؤولا بالصريح، كأن تقول كما في قوله جل شأنه: وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا هذه جملة في الأصل، لكن يعتبر مبتدأ، إذن فهو اسم لكنه ليس بالصريح، بل يؤول بالصريح فيقال: وصيامكم خير لكم. إذن فلا بد، لا بد للمبتدأ أن يكون اسما، اسما صريحا أو مؤولا به. هذه الخلاصة. نعم.
المرفوع،
المرفوع هذا حكم المبتدأ. ذكر الحكم في التعريف، وهذا معيب عند أهل النظر. هو تقدم ذكرنا مثل هذا، أن الحكم للشيء بعد تصور ذلك الشيء، أتم تصور الشيء ثم أحكم عليه. عندما عرفت فلانا زيد مثلا، ما تعرفه، رأيته مثلا، رأيته مرة واحدة مثلا، فسئلت عنه عن بعض أن بعض الأشياء المتعلقة به من أخلاقه وما أشبه ذلك، فإذا فيك تنطلق وتقول هو كذا هو كذا هو كذا، سبحان الله، فتقع في الكذب، لأنك ما تصورت وما عرفت حقيقة. رأيت. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أحدهم أن يمدحه فقال: هل تعرفني؟ سافرت معي؟ شوف، لأنه لا يمكن أن تحكم حكما صحيحا على الشيء إلا إذا عرفته جيدا. فانتبهوا لهذا، لا تحكم على الشيء إلا بعد تصوره، وبعد ذلك تكون منصفا أيضا، لأن بعض الناس قد يعرف الشيء لكن عند الإخبار عنه لا ينصف، وهذه مسألة أخرى. لكن الأصل أن تعرف الشيء ثم تحكم عليه. إذن فالمبتدأ اعرف صفاته في العربية ثم احكم عليه بأنه مرفوع، ثم تقول بعد ذلك مرفوع، هذا هو الحكم، تحكم به على ذات الشيء، ذات الشيء التي الذات التي حققتها وعرفتها معرفة جيدة، إذن فيأتي حكمك مصمتا عليه. نعم.
قال العاري عن العوامل اللفظية،
هذا من صفاته، العاري عن العوامل اللفظية، أي المبتدأ مرفوع كما تقدم. وإذا قلت مرفوع فلا بد من الرافع، لكن الرافع وهو العامل في المبتدأ الرفع ليس ملفوظا به، بل هو معنوي مقدر كما يقول النحاة اجتهادا منه. إذا قلت زيد فاهم فيكون زيد مرفوع ورافع الابتداء، وإذا كان الرافع الابتداء فقد تعرى عن العوامل اللفظية، والأصل في المعمول أن يكون عامله لفظيا، لأن التحاكم إلى الألفاظ أولا. ولذلك العوامل المعنوية خلاف العوامل اللفظية قليلة جدا، ويذكر العلماء أن العامل المعنوي اثنان فقط، هكذا يقولون على الصحيح، الابتداء عامل معنوي في المبتدأ، والتجرد من النواصب والجوازم عامل معنوي في الفعل المضارع المرفوع، هذا ما اتفقوا عليه. إذن المقصود أن المبتدأ عار أي متجرد عن العوامل اللفظية لا عن العوامل المعنوية، لأنه لا بد من عامل ما دام هو معمول، فلا بد من عامل نعرف كيف حصل هذا العمل وما هو هذا العمل من العامل. نعم.